بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة قراءتنا في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. توقفنا أظن في صفحة 36، نعم، من المجلد الرابع. قال: فإذا كان الناظر لا بد له من منظور فيه. وابن تيمية يتكلم هنا عن حصول العلم في قلب العبد، وسائل ذلك يكون بذكر الله جل وعلا وتقواه، وكذلك بالنظر في الأدلة الصحيحة، الأدلة الهادية إلى العلم النافع من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: فإذا كان الناظر لا بد له من منظور فيه، والنظر في نفس المتصور المطلوب حكمه لا يفيد علما، بل ربما خطر له بسبب ذلك النظر أنواع من الشبهات يحسبها أدلة لفرط تعطش القلب إلى معرفة حكم تلك المسألة وتصديق ذلك التصور. يعني النظر في نفس الشيء الذي تريد أن تعلمه وتعرف حقيقته هذا لا يفيدك علما، لابد أن تنظر في دليله. فمثلا يقلب فكره في مسألة الصفات، هل هي تثبت لله ولا ما تثبت لله؟ طيب، بدل أن هكذا يخطر في بالك هذه الخواطر، انظر في الأدلة الصحيحة وكلام السلف الأولين. فربما يخطر بسبب ذلك النظر أنواع من الشبهات، وخاصة الشيطان يوسوس للإنسان ويشككه في عقيدته، من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك؟ فما بالك بالأسماء والصفات؟ إذا ما استطاع الشيطان أن يردي العبد في مهالك الإلحاد والكفر سيأتي من هذا الباب، وخاصة إذا أعرض العبد عن كتاب الله، عن النور والهدى، فقد يعاقب بسبب هذا الإعراض وظنه الفاسد أن القرآن ليس فيه علم الإلهيات، يعني ليس فيه علم ما يتعلق بصفات الله وأسمائه الحسنى، فقد يعاقب على هذا الظن، فما تعينه الملائكة على تصور الحق، بل تحيط بالشياطين ويلقون في قلبه تصورات فاسدة فيظنها حقا وهي من الباطل. قال: لفرط تعطش القلب إلى معرفة حكم تلك المسألة وتصديق ذلك التصور. وأما النظر المفيد للعلم فهو ما كان في دليل هاد. والدليل الهادي على العموم والإطلاق هو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قل: إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت كيف؟ فبما يوحي إلي ربي. الوحي. فإن الذي جاءت به الشريعة من نوعي النظر هو ما يفيد وينفع ويحصل الهدى، ويحصل الهدى، وهو بذكر الله وما نزل من الحق. سبحان الله. وهو بذكر الله وما نزل من الحق. فإذا أراد النظر والاعتبار في الأدلة المطلقة من غير تعيين مطلوب، فذلك النظر في كتاب الله وتدبره. إذا ما كان عندك مسألة مشكلة تريد تعرف حكمها، تريد تنظر فقط في الأدلة، اقرأ القرآن، تدبر القرآن، تأتيك العلوم من كل مكان. كما قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. الآية قال: وأما النظر في مسألة معينة وقضية معينة لطلب حكمها والتصديق بالحق فيها والعبد لا يعرف ما يدله على هذا أو هذا، فمجرد هذا النظر لا يفيد، بل قد يقع له تصديقات يحسبها حقا وهي باطل، كما عرفنا مجرد أن ينظر في نفس المسألة بدون أدلة هذا ما يفيد، وذلك من إلقاء الشيطان. وقد يقع له تصديقات تكون حقا وذلك من إلقاء الملك. وكذلك إذا كان النظر في الدليل الهادي وهو القرآن فقد يضع الكلمة مواضعه ويفهم مقصود الدليل فيهتدي بالقرآن، وقد لا يفهمه أو يحرف الكلمة عن مواضعه فيضل به، ويكون ذلك من الشيطان. حتى إذا نظر في الدليل الهادي في القرآن، لكن تعال كيف تفهم القرآن؟ اهدنا الصراط المستقيم، إيش؟ صراط الذين أنعمت عليهم. هذا الصراط الكتاب والسنة هو صراط الذين أنعم الله عليهم أضافه إليهم. فإذا أردت أن تعرف حقيقته لابد أن تعرف منهج الذين أنعم الله عليهم وعقيدة الذين أنعم الله عليهم. طيب من أول من يدخل في من أنعم الله عليه من هذه الأمة؟ الصحابة رضي الله عنهم والسلف رحمهم الله، أئمة السلف كيف كانت عقيدتهم؟ تعرف حقيقة العقيدة التي يمكن أن تستدل بالقرآن عليها. فكما تعرفون، لأن مع بعد الزمان عن زمن النبوة وظهور البدع والاختلافات وضعف العلم، فربما يظن الظان أن الآية هذه معناها كذا وليس معناها كما يظن. فهنا أعظم ما يحفظك عن الفهم الفاسد فهم السلف رحمهم الله. فقد لا يفهم القرآن وقد يحرف الكلم عن مواضعه، ويكون ذلك من الشيطان، كما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. هو الذي ظلم نفسه، قال: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. وقال: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وقال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وقال: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين بحسب تقوى الله. فالناظر في الدليل بمنزلة المترائي للهلال، قد يراه وقد لا يراه، لعشا في بصره، وكذلك أعمى القلب، قلبه امتلأ بشبهات أهل الكلام، بنصر عقيدته بشهوات دنيوية، فقد لا يصل إلى الحق. قال: وأما الناظر في المسألة فهذا يحتاج إلى شيئين: إلى أن يظفر بالدليل الهادي، وإلى أن يهتدي به وينتفع. كما عرفنا لابد الدليل الهادي، ما تكون قياسات عقلية فاسدة، ثم حتى إذا نظر في القرآن لابد أن يهتدي بالقرآن وينتفع به، فيبحث عن الطرق التي يسلكها فينتفع بكتاب الله. لأن أهل البدع يأخذون القرآن لكن يفسرونه على أهوائهم. فقال: فأمره الشرع بما يوجب أن ينزل على قلبه، هكذا، بما يوجب أن ينزل أو ينزل على قلبه الأسباب الهادية. نعم، فأمره الشرع بما يوجب أن ينزل على قلبه الأسباب الهادية ويصرف عنه الأسباب المعوقة. قال: وهو ذكر الله تعالى، هذا السبب الهادي، والغفلة عن هذا السبب الذي يعوق الإنسان عن الخير والعلم. قال: فإن الشيطان وسواس خناس، فإذا ذكر العبد ربه خنس، وإذا غفل عن ذكر الله وسوس. قال: وذكر الله يعطي الإيمان، وهو أصل الإيمان، والله سبحانه هو رب كل شيء ومليكه، وهو معلم كل علم وواهبه. فكما أن نفسه أصل لكل شيء موجود، يعني وجود الله تعالى هو الأصل لكل الموجودات لأنه هو الذي خلقها، هذا معنى الكلام. فذكره والعلم به أصل لكل علم. انظر إلى هذه الموازنة الجميلة. فكما أنك تعتقد أن وجود الله هو أصل كل الوجود لأن الله خلق الموجودات، فكذلك ذكره والعلم بالله هو أصل لكل علم، وذكره في القلب، وهذا هو أصل الذكر. قال: والقرآن يعطي العلم المفصل فيزيد الإيمان. شوف كيف، والقرآن يعطي العلم المفصل. للأسف بعض طلاب العلم زهدوا في القرآن، وزهدوا في تعلم تلاوة القرآن وضبط مخارج حروفه وتلاوته، وزهدوا في تعلم تفسيره، وأقبلوا على سائر أنواع العلوم في الشريعة. صحيح هذا العلم مطلوب، لكن أصل هذا كله ماذا؟ كتاب الله، القرآن الكريم. فيأتي الشيطان يلبس من تلبيسات إبليس، يقول: لا، القرآن أنت تعرف معانيه، القرآن ما في علم تفصيلي، في العلم المجمل، توحيد، البعث، الجزاء، الجنة، النار، خلاص أنت صدقت بهذه الأمور، أنت الآن لابد أن تفتش في مسائل دقيقة في الدين وتبحث. فيترك أعظم علم، يترك حقيقة العلم، يترك العلم النافع، خشية الله جل وعلا ومحبته والشوق للقاء. هذه كيف تحصل في القلب بدون القرآن الكريم؟ كيف تحصل بالقلب إذا ما قام الإنسان في الليل بالقرآن الكريم؟ الذي قلبه خاوي من القرآن أو ما يضبط حفظه للقرآن، كيف سيتمتع بقيام الليل؟ طب كيف سترسخ هذه الحقائق الإيمانية في قلبه؟ ما يمكن أن يكون هذا إلا بالقرآن وقيام الليل بالقرآن. ولهذا قال كما قال جندب ابن عبد الله البجلي وغيره من الصحابة رضي الله عنهم: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. سبحان الله، تعلمنا الإيمان يعني القلوب مهيئة فيها تعظيم الله فيها، ثم تعلمنا القرآن قال فازددنا، في الرواية فازددنا به إيمانا، لأن القرآن فيه العلم المفصل. ولهذا كان أول ما أنزل الله على نبيه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، فأمره أن يقرأ باسم الله، فتضمن هذا الأمر بذكر الله وما نزل من الحق. فلم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. تأمل كيف قال: اقرأ باسم ربك، مستعينا بالله. وأيضا كما عرفنا ذكر الله تعالى الإخوة يطرد الشيطان ويجلب لك الملائكة. فإذا ذكرت الله وتعلمت، هذا أرجى للوصول إلى الحق وأرجى لانتفاعك بالعلم بذكر الله تعالى. وهذا الإخوة يعني موضوع عظيم في الحقيقة، يعني ابن تيمية هنا أيضا كرره كما مر معنا في الدرس الماضي، لأن هذا سبب الإخوة يغفل عنه كثير من طلاب العلم. كما قال في الدرس الماضي تذكرون لما ذكر أسباب العلم، قال: وأعظم ذلك الملائكة، شيء يعني ما يخطر بالبال. وهنا يؤكد على ذكر الله تعالى في تلقي العلم، فهذا أمر مهم جدا، لأن حقيقة العلم النافع خشية الله في القلب، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكيف ستنال الخشية والمحبة بدون أن تكثر من ذكر محبوبك، بدون أن تتلو كلامه وتناجيه؟ فلا بد من التقوى والعبادة والذكر لمن أراد أن يحصل على بركة العلم. ولذلك تأمل، يعني هذا ذكر الشاطبي وغيره، أن مجالس العلم ما سبب حصول النفع فيها لطالب العلم؟ هو الآن ممكن يكون الدرس عادي، يعني الفوائد أنت تعرفها من قبل، هذا يحصل بين المذاكرة. لكن سبحان الله البركة التي توجد في هذه المجالس. قال إلا إيش؟ نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، كما قال ابن تيمية في السبب، حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ما ظنك بطالب علم يفوز بهذه الفضائل العظيمة؟ فالبركة التي يحصل عليها في مجالس العلم تختلف تماما عن تلقي العلم بينه وبين نفسه بدون القعود في مجالس العلم. تأمل، المعلومة قد تكون واحدة، العلم واحد. أنت الآن تسمع الشريط مثلا دون، ممكن تكون نايم في بيتك على فراشك تسمع، وممكن يعني هذا يتكلم وتكلم صعب كذا وتسمع، تقول أنا أسمع يعني أستفيد، طيب ما عليه، وتسمع أحاديث في الصفات في العقيدة في كذا. لكن ربما نفس المعلومات التي تسمعها في درس علم لكن يكون قبول القلب لها أعظم وتأثر الروح بها أجل، يكون في هذا تعظيم لما سمعت من العلم. ترجع إلى بيتك بهمة عالية، ممكن تقوم الليل، ممكن يعني يؤثر فيك هذا العلم. سبحان الله للبركة التي حصلت في مجالس العلم. ما سر هذه البركة؟ مهما كان الشيخ متقنا ويوصل المعلومة لكن في النهاية وما يحصل في هذه المجالس من نزول السكينة ومغفرة الذنوب وأن تحفنا الملائكة، وأعظم ذلك أن يذكرنا الله في من عندنا، نسأل الله تعالى من فضله. قال فذكر سبحانه أنه خلق أكرم الأعيان الموجودة عموما وخصوصا. طبعا هذا الإخوة أذكر بهذا لأن بعض يعني طلاب العلم أصبح عندهم زهد في حلقات العلم، يقول لا خلاص درس 4 سنوات في الجامعة، يقول خلاص أنا ما فاهم كل شيء، واستطيع أن أبحث، استطيع أن أقرأ، استطيع أسمع دروس، ما أحتاج أجلس في حلقات العلم. طبعا على الأقل درس، أنت محتاج إلى التدريس، والله الذي يدرس ينتفع قبل أن ينتفع تلاميذه أو من يأتي عنده، هو محتاج إلى هذه المجالس التي فيها بركة وخير، وكلما كثرت والله تكثر البركة. فيترك مجالس العلم فتجد بركة العلم تقل عنده، بخلاف الذي يعني يلازم مجالس العلم إما عالما أو متعلما، المهم لا تترك هذه المجالس. قال فذكر سبحانه أنه خلق أكرم الأعيان الموجودة عموما وخصوصا وهو الإنسان. سبحان الله، خلق الإنسان خلق عجيب عظيم عند الله. وأنه المعلم للعلم عموما وخصوصا للإنسان. وذكر التعليم بالقلم الذي هو آخر المراتب يستلزم تعليم القول وتعليم العلم الذي في القلب، لأن ما تخط بالقلم إلا وقد عرفت المعلومة بقلبك، هذا العلم في التصور والذهن، العلم الذهني، ثم نطقت بها بلسانك ويعني قامت يعني في نفسك، ثم كتبتها يعني ببنانك، فهو آخر المراتب العلم الخطي. قال وحقيقة الأمر أن العبد مفتقر إلى ما يسأله من العلم والهدى، طالب سائل، فبذكر الله والافتقار إليه يهديه الله ويدله، كما قال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. انظر إلى هذا الإلحاح في طلب الهداية. ومما يوضح ذلك أن الطالب للعلم بالنظر والاستدلال والتفكر والتدبر لا يحصل له ذلك إن لم ينظر في دليل يفيده العلم بالمدلول عليه. ومتى كان العلم مستفادا بالنظر فلابد أن يكون عند الناظر من العلم المذكور الثابت في قلبه ما لا يحتاج حصوله إلى نظر. يعني لابد يكون عندك قاعدة أصلا لما يعني تريد أن تفهمه وتتصوره، وإلا أصلا ما يخطر بالك أنك تريد أن تتعلم هذا العلم. كيف يقوم في نفسك أنك تريد أن تبحث عن هذه المسألة؟ لابد يكون عندك إيش؟ أصل هذه المسألة موجود، فيكون ذلك المعلوم أصلا وسببا للتفكر الذي يطلب به معلوما آخر. نعم، فعنده فطرة، عنده إيمان بالربوبية وأن الله رب كل شيء وخالق كل شيء، فمن السهل إيش؟ أن يهتدي إذا سمع أن الله واحد لا شريك له. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يقول هذا هو الحق. ليش؟ لأن أنا في قلبي أن الله هو المعبود، أن الله الخالق الرازق، لا شك أن الذي خلقنا ورزقنا هو المعبود الحق، فيصل إلى التوحيد بما قام في قلبه من الفطرة، يصل إلى يعني إثبات الصفات بما قام في قلبي من الإيمان بوجود الله، ومن الإيمان بإثبات بعض الصفات. لما يمكن تخيل إنسان أصلا ملحد، ما خلاص هو منكر ومعاند، ما يخطر بباله أنه يريد أن يتعلم إيش والله إثبات الصفات أو نفيها، ما يخطر بباله. لماذا؟ لما عنده أصل في قلبه. فلا بد لأي علم تطلبه أن يكون له أصل في قلبك. قال: ولهذا كان الذكر متعلقا بالله، لأنه سبحانه هو الحق المعلوم، هو الحق المعلوم سبحانه جل وعلا. وكان التفكر في مخلوقاته، فالذكر متعلق بالله والتفكر متعلق بمخلوقاته الدالة عليه، وطبعا أيضا التفكر في أسماء وصفاته جل وعلا. أما التفكر في كيفية ذاته، كيفية صفاته، فهذا ما يمكن، لأننا لم نرى ربنا جل وعلا، ولم يخبرنا الله تعالى عن ذلك، ولكن أخبرنا عن عظمة صفاته، وهذا أيضا يعلم بآثار هذه الأسماء والصفات في المخلوقات وفي أمر الله، كما قال الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، قال: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. أنا هذا أول مرة أسمع من ابن تيمية استنباط من هذه الآية، يعني لهذه المسألة بالذات، أن الذكر متعلق بالله والتفكر في مخلوقات الله. سبحان الله، كم قرأنا هذه الآية وما خطر بالنا الجمع بين هذا وهذا. قال: وقد جاء الأثر: تفكروا في المخلوق ولا تتفكروا في الخالق. يعني هذه أثار تروى: تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في ذات الله، وهكذا. قال: لأن التفكير والتقدير يكون في الأمثال المضروبة والمقاييس، وذلك يكون في الأمور المتشابهة وهي المخلوقات. أما الخالق جل جلاله سبحانه وتعالى فليس له شبيه ولا نظير، فالتفكر الذي مبناه على القياس ممتنع في حقه، وإنما هو معلوم بالفطرة، فيذكره العبد، وبالذكر وبما أخبر به عن نفسه يحصل للعبد من العلم به أمور عظيمة. الله أكبر، بذكر الله ثم بما أخبر به عن نفسه أن الله عليم سميع كريم رحيم، تتفكر في صفات الله وآثار الصفات وتعلق الصفات بالمخلوقات وبأوامر الله، فيحصل للعبد من العلم بالله أمور عظيمة لا تنال بمجرد التفكير والتقدير، أعني من العلم به نفسه، فإنه الذي لا تفكير فيه. ممكن أن تفكر في ذات الله، كما قلنا ما عندك أصل في هذا، ما رأيت ربك ولا أخبرك الله عن كيفية صفاته، كيف تتفكر فيه؟ فما لك إلا أن تذكره محبة فطرة في قلبك. لكن التفكر ممكن يكون في صفات الله لأن عندك أصل، الله خاطبنا في أسماء وصفاته بما نفهم. لذلك يقولون إيش القاعدة في هذا الباب؟ أن يعني الصفات أو يعني وصف الله تعالى بها أو وصف المخلوق بها لها ثلاثة اعتبارات. إذا أضيفت إلى الله تليق بجلاله، إذا أضيفت إلى المخلوق تليق بنقصه، إذا لم تضف لا إلى الخالق ولا إلى المخلوق إيش يكون هذا؟ قلت العلم، ما قلت علم المخلوق ولا علم الله، قلت العلم، إيش يخطر ببالك؟ هذا يكون في الذهن فقط، ما يكون في إيش؟ في الخارج، يكون في الذهن أنك أنت متصور معنى العلم بس. ولهذا يسميه العلماء بإيش؟ القدر المشترك، قدر مشترك. فلما خاطبنا الله تعالى بألفاظ نفهمها عرفنا شيئا من صفاته، وإلا تخيل لو ما يكون أبدا لهذه الصفات علم لنا ابتداء، كيف سنفهمها؟ لا نعرف شيئا عنها. حتى نعيم الجنة فيهما فاكهة ونخل ورمان، فتفهم قول صح في الجنة رمان، فأنت لما تشوف رمان في الدنيا كيف الحبات متراكبة متناسقة وطعم جميل وكذا، تقول الذي في الجنة، الله أعلم بكيفيته، لكن إيش تشعر إيش بجماله وبتناسقه، لكن الله أعلم كيف. فكذلك صفات الله تعالى المثل الأعلى. قال فأما العلم بمعاني ما أخبر به ونحو ذلك فيدخل فيها التفكير والتقدير كما جاء به الكتاب والسنة، وعرفنا السر في هذا. ولهذا كان كثير من أرباب العبادة والتصوف يأمرون بملازمة الذكر ويجعلون ذلك هو باب الوصول إلى الحق. تريد تصل إلى الحق اذكر الله، انقطع للعبادة، هذا عند أرباب العبادة والتصوف. قال وهذا حسن إذا ضموا إليه تدبر القرآن والسنة واتباع ذلك. وكثير من أرباب النظر والكلام يأمرون بالتفكر والنظر ويجعلون ذلك هو الطريق إلى معرفة الحق، والنظر صحيح إذا كان في حق ودليل كما تقدم. فكل من الطريقين فيها حق، لكن يحتاج إلى الحق الذي في الأخرى، ويجب تنزيه كل منهما عما دخل فيها من الباطل، وذلك كله باتباع ما جاء به المرسلون. للأسف الآن المشكلة اليوم لما يدخل شيء من الغرور في النفس وتقول هذا صوفي، هذا ما يعرف العلم، هذا فقط عند ذكر وحلقات ذكر ويعبد الله تعالى عن جهل، لكن المشكلة أن هذا الطالب الذي وفق للسنة والحمد لله ما عنده عبادة. أفضل الصيام بعد رمضان شهر المحرم، أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، تسأل عن صيامه، عن ذكر لله، عن تلاوة للقرآن، ربما ما يختم القرآن إلا في رمضان، هذا يوجد في طلاب علم. طيب كيف بالله عليك تريد لهذا الطالب أن يصل إلى درجات العلم العالية، العلم بالله والخشية وأن ينال بركة العلم، ويكون في الحقيقة أشبه إلى أهل الكلام الذين اقتصروا في الوصول إلى الحق على النظر فقط، عند فقط قراءة وبحث، صحيح طريقة طيبة والحمد لله الله هداك، لكن لا تنسى السبب الأعظم من هذا كله وهو الإقبال على العبادة وذكر الله تعالى مع العلم وطلب العلم، فلا بد من هذا. وهذا كما قال ابن تيمية، وقد بسطنا الكلام في هذا في غير هذا الموضع وبينا طرق أهل العبادة والرياضة والذكر. طبعا يسموا الرياضة يسموا رياضة النفوس، وإلا هذا يعني لفظ يعني غير شرعي، لكن يعني موجود عند يعني أهل التصوف، و يعني ليس في محظور، لكن ولذلك ذكر ابن تيمية هنا قال طرق أهل العبادة والرياضة والذكر. قال وطريق أهل الكلام والنظر والاستدلال وما في كل منهما من مقبول ومردود، وبينا ما جاءت به الرسالة من الطريق الكاملة الجامعة لكل حق، وليس هذا موضع بسط ذلك. وإنما المقصود هنا أن الإنسان يحس بأنه عالم، يجد ذلك ويعرفه بغير واسطة أحد كما يحس بغير ذلك. وحصول العلم في القلب كحصول الطعام في الجسم، فالجسم يحس بالطعام والشراب، وكذلك القلوب تحس تحس بما ينزل إليها من العلوم التي هي طعامها وشرابها. سبحان الله، هذا غذاء القلب. فالقلب إذا حصل العلم النافع تجد طمأنينة، تجد فرحة في النفس، تجد يعني سعادة، لأن حصل الغذاء. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كل آدب يحب أن تؤتى مأدبته، وإن مأدبة الله هي القرآن، وإن مأدبة الله هي القرآن. تكملة الحديث: فلا تهجروه. هذا الحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان، قال الشيخ الألباني في الضعيفة 2058 موضوع، لأن فيه غياث بن إبراهيم النخعي كذاب خبيث، وهو الذي لما شاف المهدي يلعب بالحمام فاخترع له حديث، قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح، زاد أو جناح، كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ولى قال: أشهد أن قفاك قفا كاذب. المهدي يعرف الحديث هذا، وأنه ليس بي يعني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني تعرف أحيانا ابن تيمية يذكر بعض الأحاديث استحضارا يعني من قلبه، يعني فما يكون يعني يستشهد بها، يعني هي هو معناه صحيح. ولذلك هذا يشبه أثر عن ابن مسعود عند عبد الرزاق، قال ابن مسعود: إن هذا القرآن مأدبة الله. هذا صحيح عن ابن مسعود، قال: إن هذا القرآن مأدبة الله، فمن استطاع أن يتعلم منه شيئا فليفعل. إن هذا القرآن مأدبة الله. المأدبة يعني لما تصنع طعاما وتضعه على يعني الطاولة، ويعني تأمر أو يعني تحث أو تدعو الناس للاجتماع، من مأدبة الاجتماع على الطعام، فيعني تدعو الناس للاجتماع على الطعام، هذه المأدبة. فيشبه ابن مسعود القرآن بأنه مأدبة الله، فهو غذاء الأرواح. قال: وكما قال تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. إيش المقصود بالماء هنا؟ القرآن، الوحي، العلم النافع. قال: فسالت أودية بقدرها، مثل القلوب، قلب كبير يسع القرآن والسنة ويتعلم، وقلب صغير ما يحفظ إلا قصار السور، وهكذا أودية كبيرة وأودية صغيرة. قال: فاحتمل السيل زبدا رابيا، لأن القرآن إذا نزل في القلوب يخرج ما فيها من الوسخ والزبد، الشبهات، الشهوات. وكذلك المثل الناري: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. لما يدخل الحداد الحديدة مثلا يعني، أو المعادن، نحاس، ذهب، فضة، لصنع الحلية أو آنية أو متاع زبد مثله، يظهر من الشوائب المتعلقة بالمعادن مثل ما يخرج من الوادي إذا نزل فيه الماء. قال: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس يمكث في الأرض. هكذا يفعل القرآن في القلوب تماما. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، وكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. لذلك تدعو: اللهم اجعل القرآن العظيم إيش؟ ربيع قلبي. ربيع يعني ينزل القرآن فينبت الربيع، يعني العشب في قلبك، كما قال هنا في الحديث. قال: وكانت منها طائفة أمس، طبعا هذا أنبتت الكلأ والعشب الكثير، فنفع نفسه ونفع الناس، يأتي الرعاة يعني ويستفيدون من المرعى. وكانت منها طائفة أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا، لكن ممكن ما نفع نفسه ويعني يبلغ العلم لكن ما يعمل بالعلم، أقل نفعا من الطائفة الأولى. وكان منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فضرب مثل الهدى والعلم الذي ينزل على القلوب بالماء الذي ينزل على الأرض. وكما أن لله ملائكة موكلة بالسحاب والمطر، فله ملائكة موكلة بالهدى والعلم. الله أكبر. وهذا رزق القلوب وقوتها، وهذا رزق الأجساد وقوتها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث توسل بماذا؟ اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، لأن جبريل هو الذي ينزل الوحي فهو المسؤول عن العلم والوحي، وميكائيل مسؤول عن إيش؟ القطر اللي في حياة الأبدان، وإسرافيل ينفخ في الصور مسؤول عن الحياة في الآخرة. فتوسل بربوبية الله لهؤلاء الملائكة الذين اشتركوا في قضية الحياة القلبية و الجسدية في الدنيا والآخرة. قال الحسن البصري في قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون، قال إن من أعظم النفقة نفقة العلم، أو نحو هذا الكلام. وفي أثر آخر نعمة العطية ونعمة الهدية، الكلمة من الخير يسمعها الرجل فيهديها إلى أخ له مسلم. وفي أثر آخر عن أبي الدرداء ما تصدق عبد بصدقة أفضل من موعظة يعظ بها إخوانا له مؤمنين فيتفرقون وقد نفعهم الله بها. الله أكبر. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال ألا أهدي لك هدية، فذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الصلاة الإبراهيمية كما في الحديث المعروف. قال وروى ابن ماجه في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة أن يتعلم الرجل علما ثم يعلمه أخاه المسلم. أنا ما تأكدت من صحة الحديث، إيش عندكم ضعيف؟ أه؟ نعم أنا هذا أذكره. أه؟ نعم إسحاق بن إبراهيم ضعيف نعم بوصيري. نعم. وقال معاذ بن جبل عليكم بالعلم فإن طلبه عبادة وتعلمه لله حسنة وبذله لأهله قربة وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة والبحث عنه جهاد ومذاكرته تسبيح. أثر طويل، هو أيضا يعني فيه ضعف عن معاذ لكن العلماء يذكرونه على سبيل الاستئناس. قال ولهذا كان معلم الخير يستغفر له كل شيء، قال حتى الحيتان في البحر والله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير. وهذا يفوز به من يعلم القرآن، يعني بعض الناس يظن هذا خاص بالعلماء الكبار. طيب أعظم خير هو ماذا؟ القرآن. فالذي يعلم الصبيان القرآن، يعلم الصغار القرآن أو الكبار، فهذا يفوز بهذا الخير لأن القرآن أعظم خير. قال لما في ذلك من عموم النفع لكل شيء. الله أكبر. وعكسه كاتم العلم. شوف كيف لما في ذلك من عموم النفع لكل شيء، لأن العلم إذا انتشر هذا النور ينتشر في الأرض، فتختفي المعاصي والشهوات والشبهات وتنتشر العبودية لله فتخرج الأرض بركتها ويسعد حتى الحيوانات والبهائم. لذلك يعرفون هذا هو الخير فيستغفرون لمعلم الناس الخير. قال وعكسه كاتم العلم فإنهم يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال طائفة من السلف إذا كتم الناس العلم فعمل بالمعاصي احتبس القطر، فتقول البهائم اللهم عصاة بني آدم، فإن منعن القطر بسبب ذنوبهم. وإذا كان علم الإنسان بكونه عالما مرجعه إلى وجوده ذلك وإحساسه في نفسه بذلك، وهذا أمر موجود بالضرورة، لم يكن لهم أن يخبروا عما في نفوس الناس بأنه ليس بعلم بغير حجة، يقولون عن أهل السنة أنتم ما عندكم علم بالله، لا، ليس من حقكم ذلك. قال: فإن عدم وجودهم من نفوسهم ذلك لا يقتضي أن الناس لم يجدوا ذلك. هم مساكين يعيشون في حيرة وشبهات من أمرهم، فلا يعني هذا الناس كلهم على هذا. والإنسان سبحان الله ما يعيب غير إلا بما يوجد في نفسه في الغالب. قال: لا سيما إذا كان المخبرون يخبرون عن اليقين الذي في أنفسهم عمن لا يشكون في علمه وصدقه ومعرفته بما يقول، ويخبرك بيقين يجد في نفسه، فكيف أنت يعني تقول لهذا فلان ما عنده علم بالله؟ قال: وهذا حال أئمة المسلمين وسلف الأمة وحملة الحجة، فإنهم يخبرون بما عندهم من اليقين والطمأنينة والعلم الضروري، كما في الحكاية المحفوظة عن نجم الدين، إيش عندكم؟ العكبري، صح؟ أقول إيش الكبري، الكبري ما أعرف تقرأ هذا، والله ما راجعنا ترجمة هذا، من نجم الدين العكبري؟ طلعونها سريع بعدين الجوجل ما يقصر، يقول نجم الدين العكبري ويطلع لك معلومات. وهذه حكاية عجيبة في الحقيقة، يعني قال: لما دخل عليه متكلمان، أحدهما أبو عبد الله الرازي والآخر من المتكلمين معتزلة. والرازي معروف يعني إمام الأشاعرة في هذا العلم، واعتمدوا عليه في تعطيل الصفات التي لا يثبتونها، والآخر من متكلمين معتزلة. دخلوا على نجم الدين العكبري من أئمة السنة، وقال: يا شيخ، بلغنا أنك تعلم علم اليقين. فقال: نعم، أنا أعلم علم اليقين. فقال: كيف يمكن ذلك ونحن من أول النهار إلى الساعة نتناظر، فلم يقدر أحدنا أن يقيم على الآخر دليلا؟ أشعري ومعتزلي. قال: وأظن الحكاية في تثبيت الإسلام، يعني في أصل الدين. فقال: ما أدري ما تقولان، ولكن أنا أعلم علم اليقين. فقال: صف لنا علم اليقين. فقال: علم اليقين عندنا واردات ترد على النفوس، تعجز النفوس عن ردها. بكل بساطة، فطرة في نفسي، أنا أجدها في نفسي، ما أستطيع أن أدفع من نفسي بس. فجعل يقولان: واردات ترد على النفوس، تعجز النفوس عن ردها، ويستحسنان هذا الجواب. والله عجبهم، كلام جميل، أحسن من هذا التعب طول النهار. طيب، قال يقول ابن تيمية يعلق قبل أن يكمل الحادثة: وذلك لأن طريق أهل الكلام تقسيم العلوم إلى ضروري وكسبي، أو بديهي ونظري. فالنظري الكسبي لا بد أن يرد إلى مقدمات ضرورية أو بديهية، فتلك لا تحتاج إلى دليل، وإلا لزم الدور أو التسلسل. والعلم الضروري هو الذي يلزم نفس المخلوق لزوما لا يمكنه الانفكاك عنه، فالمرجع في كونه ضروريا إلى أنه يعجز عن دفعه عن نفسه. فقال لك حتى العلم النظري والكسبي لابد أن إيش تكون له مقدمات ضرورية. ذلك تجد حتى منهج القرآن في مخاطبة يعني الكفار مثلا، يكلمهم بمسلمات عندهم. كيف يحتج عليهم بالتوحيد؟ ولئن سألتم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. فهو يخاطبه بشيء ضروري في نفسه ما يستطيع أن يرده. فإذا نعم ضرب لكم مثلا من أنفسكم، يعني هذا شيء مثال واقعي في حياتك، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم في سواء، إلى آخر الآية. فهكذا. ثم قال: فأخبر الشيخ أن علومهم ضرورية، وأنها ترد على النفوس على وجه تعجز عن دفعه. فقال له: ما الطريق إلى ذلك؟ نريد هذا الذي عندك، علم اليقين. فقال: تتركان ما أنتما فيه، اتركوا هذا العلم الفاضي، علم الكلام، اتركوا، وتسلكان ما أمركم الله به من الذكر والعبادة. طب ما يقصد الاعتزال عن العلم النافع؟ قال: من الذكر والعبادة. فقال الرازي: قال أنا مشغول عن هذا. وهذا لعله في بداية أمره، وإلا الرازي رحمه الله بعد ذلك يعني رجع عن هذه الطريقة، قال أنا مشغول عن هذا. وقال المعتزلي أنا قد احترق قلبي بالشبهات، ما أستطيع يعني أردها هكذا، وأحب هذه الواردات، أنا قلبي احترق بالشبهات وأحب هذه الواردات. فلزم الشيخ مدة، ثم خرج من محل عبادته وهو يقوله أو وهو يقول والله يا سيدي ما الحق إلا فيما يقوله هؤلاء المشبهة، يعني المثبتين للصفات، هم يسمون أهل السنة إيش؟ مشبهة. قال والله الحق ما يوجد إلا عند أهل السنة، المشبهة عندهم الحق. قال فإن المعتزلة يسمون الصفاتية مشبهة. ليش قال هذا الكلام؟ قال وذلك أنه علم، أنه علم علما ضروريا لا يمكنه دفعه عن قلبه، أن رب العالم لا بد أن يتميز عن العالم، وإذا أثبت هذا التميز أثبت أن الله يشفي العلو بائن عن خلقه، وأن يكون بائنا منه، له صفات تختص به، وأن هذا الرب الذي تصفه الجهمية إنما هو عدم محض. شوف كيف وصل إلى هذا، ترك الشبهات والكلام وأقبل على عبادة الله. طبعا لما يعبد الله يذكر الله يدعو الله، ترى كل هذه العبادة إيش؟ ترسخ اليقين في قلبه بأن الله عظيم، أن الله فوق السماوات، أن الله يعني يعلم، أن الله يسمعك. هو الآن معتزل يقول الله ما يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا ولا ولا. طيب هذا يناقض العبادة نفسها، كيف أنت تعبد وتدعو إله ما يسمعك؟ فلما عبد الله جلس فترة خلوة في عبادة الله تعالى، قال خلاص الحق فيما يقول هؤلاء، وراحت عنه الشبهات واطمأن قلبه. وهذه من أجمل الحكايات في الحقيقة، أنا أول مرة قرأها يعني في هذه المرة. قال وهذا موضع الحكاية المشهورة عن الشيخ العارف أبي جعفر الهمداني لأبي المعالي الجويني، لما أخذ يقول على المنبر كان الله ولا عرش، يريد أن ينكر يعني الاستواء، فقال يا أستاذ دعنا من ذكر العرش، يعني لأن ذلك إنما جاء في السمع، ما أكلمك في أنت ما تثبت هذه الأمور، أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة تطلب العلو. أي واحد يرفع يديه يقول اللهم يا رب، يجد إيش؟ أن قلبه يتجه إلى إيش؟ إلى العلو، وأنه يناجي إلها فوق المخلوقات. يقول لا تلتفت يمنة ولا يسرى، القلوب يعني ما يمكن أبدا أن يقوم في نفس الإنسان وهو يدعو الله ويخاطب ربه أنه يخاطب من هو أسفل منه أو من هو عن يمينه أو من هو ممتزج به، أبداً ما يخطر بالقلوب هذا الخاطر. يقول فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ قال فلطم أبو المعالي على رأسه، كأنه واحد صفعة محترمة خلاص سكت، وهو من كبار الأشاعرة. فلطم أبو المعالي على رأسه وقال حيرني الهمداني، أو فلطم هو نعم فلطم أنه ورد في الأثر كان يضرب رأسه. فلطم أبو المعالي على رأسه وقال حيرني الهمداني ونزل، وذلك لأن نفس استوائه على العرش بعد أن خلق السماوات والأرض في 6 أيام علم بالسمع الذي جاءت به الرسل كما أخبر الله به في القرآن والتوراة. وأما كونه عاليا على مخلوقاته بائنا منهم فهذا أمر معلوم بالفطرة الضرورية التي يشترك فيها جميع بني آدم. فانظر كيف الآن الاستواء له أصل وهو ماذا؟ العلم بعلو الله، فيسهل عليك إثبات الاستواء لأن عندك إيش؟ الأصل وهو علو الله على خلقه. يقول وكل من كان بالله أعرف وله أعبد ودعاؤه له أكثر وقلبه له أذكر كان علمه الضروري بذلك أقوى وأكمل. فالفطرة مكملة بالفطرة المنزلة، هذه الفطرة مكملة بالفطرة المنزلة. لما تسمع النصوص تكتمل الفطرة وتقوى وتعظم. قال فإن الفطرة تعلم الأمر مجملا، تعرف أن الله في العلو، ما تعرف ابتداء الاستواء على العرش. قال والشريعة تفصله وتبينه وتشهد بما لا تستقل الفطرة به. فهذا هذا، والله أعلم. فما أجمل هذا الكلام في تقرير إثبات الصفات. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يهدي قلوبنا وأن يزيدنا إيمانا ورسوخا في الإيمان بالله واليقين به جل وعلا. صلى الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.